السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب الإخوة الكرام والأخوات الكريمات بمكان هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس السادس من سلسلة دروس شرح كتاب الفتن للإمام البخاري رحمه الله تعالى، عائدا لله سبحانه وتعالى من مضلات الفتن ما ظهر منها وما نقل. وحديثنا هذه الليلة أيها الإخوة الكرام هو في باب الخامس من هذا الكتاب، وهو باب ظهور الفتن أعاذنا الله وإياكم المسلمين منها. وهذا الباب ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه ثلاثة أحاديث، أولها حديث أبي هريرة، وثانيها عدة روايات، أربع روايات من حديث عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما، والثالث هو حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومناسبة الباب للكتاب الظاهرة، وهي أن الباب في الفتن، وهذا أن الكتاب في الفتن والباب في ظهورها. وهنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الأحاديث الدالة على بعض صور الفتن وأسبابها وظهورها وما يتعلق بها من علامات الساعة. وفي هذا يقول المصنف رحمه الله تعالى:
قال البخاري رحمه الله اياه حدثنا اياس بن الوليد قال اخبرنا عبد العلاء قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويطفى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال: يا رسول الله ايهما هو؟ قال: القتل القتل. فقال شعيب ويونس والليث وابن اخي الزهري عن الزهري عن حميد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم خمس خصال تظهر في هذه الأمة، وهي مبجلة بزوالها وقرب قيام الساعة، بل قد جاءت الأحاديث التالية من حديث عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما أن هذه الخصال بين يدي الساعة، يعني كالمقدمات بين يدي الساعة، أي قبلها بقريب فهي ممكنة بقرب قيام الساعة كما دلت عليه الروايات التالية. وهذه الخصال الخمس خصال في غاية الخطورة والأهمية في معرفتها ومعرفة معانيها ودلالاتها والتعامل معها، خشية أن يقع الإنسان في شيء منها وهو يشعر أو لا يشعر. ذكر من هذه الخصال أولها تقارب الزمان، وهذا الكلام في تقارب الزمان كثرت فيه أقوال أهل العلم وتفسيراتهم على ما يقارب ثمانية أقوال، ويجمعها أقوال يمكن أن يشير إليها بعد قليل إن شاء الله. يتقارب الزمان، قال المقال بمعنى يتقارب الزمان تقارب أهله في قلة الدين، حتى لا يكون فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما جاء في الحديث: لا يزال الناس بخير ما تفاضلوا فإذا تساووا حلفوا. ومعنى تفاضلوا صار يقبل بعضهم بعضا في العلم، الذي يجمعهم هو الجهل، فإذا كانوا جهلة كانوا خواسية، أما العلم فإنه يتفاضل ويتفاضل الناس فيه، يعني ما زالوا بخير ما دام فيهم أهل فضل وصلاح وخوف من الله سبحانه وتعالى. هذا قول. القول الثاني وهو ذهب إليه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، قال قد يكون معناه وقد يكون يعني احتمالي أن يكون مراد صلى الله عليه وسلم من تقارب الزمان، ومعنى قد يكون معناه في ترك طلب العلم خاصة والرضا بالجهل، وذلك لأن الناس لا يتساوون في العلم لقوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم، وإنما يتساوون في الجهل. وهذا قلب من كلام ابن بطال السادة قبل قليل. ومن هذه الأقوال أن يكون التقارب حسيا، أن يكون تقارب الزمان تقاربا حسيا، كما جاء في حديث أنس عند الإمام أحمد والترمذي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون الساعة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق الساعة. الساعة هي جميلة النهر التي إذا ولعت فيها النار سرعان ما تنطفي وتكون رمادا. وهذا الحديث فيه ضعف في إسناده ضعف، ولكنه له شواهد أخرى تقويه. من حديث ما ذكره الخطابي قال إن معنى تقارب الزمان هو استرداد العيش، استرداد العيش إذا كان في رغد من العيش وأمن وأمان، استرداد العيش فلعله يعني ما يقع عند خروج المهدي ووقوع الألم في الأرض وغلبة العدل فيها، فيستلذ العيش عند ذلك وتستقر أو تستقر المدة مدة الزمن، لأن الناس إذا كانوا في رغد من العيش وفي أمن وأمان فإن الزمن يمر ولا يشعرون بطوله ومدته. ولذلك حين وما زال الناس يستقصرون مدة أيام الرخاء وإن طال، يستقصرون مدة أيام الرخاء وإن طال، ويستطيلون مدة المكروه وإن قصرت. وهذا أمر ظاهر، فالمريض يرى أن الوقت طويل والليل طويل والزمن طويل لما هو فيه من الضرار، أما الرغد والعافية فإن الساعات تمضي ولا يشعر بها أحد، وهذا أمر ظاهر يجده الإنسان في نفسه. هذا أحد هذه المعاني. لكن تعقب بأن هذا لا يناسب تقارب الزمان، استزاد العيش يعني يحمل على معنى استزاد العيش، لا يناسب ما ذكر معه من ظهور الفتن وكثرة الهرج وغير ذلك من المصائب التي جاءت في الحديث. من هذه المعاني ما ذهب اليه الحافظ الحجر رحمه الله تعالى، قال والحق ان المراد نزع البركه من كل شيء حتى من الزمان، حتى من الزمان، وذلك من علامات قرب الساعه. ونزع البركه في هذا هو الذي رجحه الإمام النووي أيضا، وقاله متابعا في ذلك للقاضي عياض رحمة الله على الجميع وغيره، قال المراد بقصره عدم البركة فيه، وأن اليوم مثلا يصير الانتفاع منه بقدر الانتفاع في الساعة الواحدة. المراد بتقارب الزمان يعني نزع البركة من الزمان. قالوا وهذا أظهر وأكثر فائدة وأوثق لبقية الأحاديث، يعني مقارب لدلالاتها ومعانيها. وقيل أيضا قول الثالث معنى تقارب الزمان في هذا الحديث، وقيل قصر الأعمار في كل طبقة، قصر الأعمار في كل طبقة، ونحن نعلم أن أعمار بني آدم تتقاصر، فكانوا كانت أعمارهم طويلة، ونحن نعلم كما بين الله سبحانه وتعالى عن عمر نوح عليه السلام والأمم السابقة كم كانت أعمارها وكم أعمار هذه الأمة، لبث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما وهو يدعوهم. عليه وعلى الذين أعطوا الصلاة والسلام التسليم. لكن هذا يعني يشهد عليه أن أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم متقاربة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في أنها ما بين 60 إلى 70 وقليل لم يجوز ذلك يتجاوزها. فأعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم متقاربة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يتحدث عن أمته عليه الصلاة والسلام هنا. وقيل كما ذكر ذلك البيضاوي قال يمكن أن يكون تقارب الزمان تسارع الدول إلى الانقضاء والقرون إلى الانقراض، فتتقارب أو يتقارب زمانهم وتتدانى أيامهم. وهذا قد يشير إليه كثرة القلائل والثورات والفتن التي تحصل في الدول وتكون أمام دول صغيرة، لكن يشهد عليه ما سيأتي من بعض المهم. القول الثالث والأخير هو ما ذهب إليه ابن أبي جمرة، قال يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان قصرة. وعلى هذا فالقصر يحتمل أن يكون حسيا أو معنويا. أما الحسي فلم يظهر بعد، يعني اليوم 24 ساعة لم يتغير، فلم يظهر بعد. وأما المعنوي فله مدة منذ ظهر يعرف ذلك أهل العلم الديني ومن له فطرة من أهل السبب الدنيوي. والمعنى المعنوي هنا المراد نزع بركة الجمال. قال ولعل السبب في ذلك ما وقع من بعض الإمام لظهور الأمور المخالفة للشرع من عدة أوجه، وأشد ذلك الأقوال، يعني ما يقتاده الناس وما يدخلها أقوالهم من الحرام. قال ففيها من الحرام المحض ومن الشبه ما لا يخفى، حتى إن كثير من الناس لا يتوقف في شيء ومهما قدر على شيء هجم عليه ولا يبالي. يعني يتساهل الناس في أكل الحرام وأكل الحرام من أسباب نزع البركة والعياذ بالله. نزع البركة بالأعمال، نزع البركة بالعلم، نزع البركة بالمال، نزع البركة بالنبوية، نزع البركة في كل شيء بالصلاة والسلام. فهذا من أكبر أسباب تقارب الزمان المعنوي الذي هو نزع البركة والعياذ بالله. والواقع أن البركة في الزمان وفي الرزق وفي النفس إنما يكون من طريق الإيمان. كلما كان الإيمان راسخا ثابتا قويا كانت البركة أكثر، وكلما قل الإيمان والامتثال للشرع كلما قلت البركة. مصداق ذلك في قول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لكن في مقابل ذلك فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء والعياذ بالله. فهنا فتح على الناس أبواب كل شيء إذا نسوا ما ذكروا به ولم يعملوا به. أما إذا اتقوا الله عز وجل وآمنوا فإن الله عز وجل يفتح لهم من بركات السماء والأرض ما يبارك بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. ومثل ما تقدم أو هذه الأقوال الحقيقة عندما ينظر الإنسان إليها يجد أنها متداخلة، وأرجحها والله تعالى أعلم الثالث والخامس ضرورة التعريف وما يترتب على ذلك مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض النصوص. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينفع له في أجله وينفق له في رزقه فليصل رحمه. فكيف ينفع له في أجله والأجال مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى؟ فسره ما فسره من أهل العلم وهو أحد الأقوال في هذا الموضوع ولا ندخل في تفصيله، إلا أنه أن المراد بذلك هو البركات في هذا العمر، فيعمل الإنسان في عمر 30 أو 40 سنة ما يعمله الآخر في 60 أو 70 أو 80 سنة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. على كل هذه المعاني الثمانية يدل بعضها على بعض، وقد تكون جميعها مرادة الله سبحانه وتعالى، لأن كل قول له حظ من النظر في هذا المعنى، ويبقى المعنى شامل لهذه المعاني والعلم من الأمور، وهو ما أشار إليه ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى أنه يشمل التقارب الحسي والتقارب المعنوي. والتقارب الحسي سيأتي ولم يظهر بعد وسيكون له وجود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي السلام عليه. والتقارب المعنوي لا يجده نحن جميعا، ولهذا سيأتي التأخير على هذه الاتصال الخمس بعد الانتهاء من الكلام على معانيها مجتمعة. فذكر الخطوة الأولى من هذا الاتصال وهي الموجلة بجنوب الساعة وقربها، وهي والعياذ بالله لا تقوم إلا على شرار الخلق أعاذنا الله وإياكم من أن ندرك ذلك اليوم. فقال عليه الصلاة والسلام يتقارب الزمان، وهذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية قال وينقص العمل، وجاء في بعض الروايات العلم، والعلم والعمل العلاقة بينهما ظاهرة وتلازمة. قال وينقص العمل، وفي بعض الروايات رواية الحديث نفسه وهي الثانية الآن رواية المسعود وموسى العلم وينقص العلم. ويدل على ذلك أيضا قوله وينزل الجهل ويرفع، وينزل الجهل ويرفع العلم، وهي رواية أبي ابن مسعود وأبي موسى الثانية. ونقص العلم الذي جاء في بعض الروايات قيل المراد نقص علم كل عالم بما يطرح عليه من الإسلام مثلا، يعني أن العلماء السابق كانوا ما شاء الله يعني عندهم من القدرات والإمكانيات ما يستوعبون كثيرا من العلوم التي صعب على المعاصرين استيعابها، وهذا ظاهر جديد، وإن كان في العمدة من هو ممن يذكر بما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من قوة العلم والعمل، لكنهم ندرة وقلة في العلماء، وهذا ما سيأتي الإشارة إليه أيضا في شيء من التفصيل. الصورة الثانية أن نقص العلم بموت العلماء، بموت أهله، فكلما مات عالم في بلد لم يخلقه غيره في ذلك البلد. ومصداق ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر عن آخر الزمان، قال إن الله لا ينتفع علما جزاء من صدور الرجال، وإنما ينتفع العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبقى عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا، ولم يسمهم علماء، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. هذا إذا قلنا بأن المراد العلم، أما إذا كان المراد العمل وهو هذه الرواية صحيح البخاري لا كلام في ذلك، قال وأما نقص العمل فيحتمل أن يكون بالنسبة لكل فرد، العمل بالنسبة لكل فرد، فإن العامل إذا دهمته الخطوب وكثرت عليه المشاغل والمصائب الهدف عن العمل، الهدف عن العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن آخر الزمان وما فيه من كثرة الفتن والعياذ بالله، والفتن يترتب عليها المحن والمصائب والقتل واختلاف الناس وكثرة الهموم والرموم، وهذه تشغل عن العبادة. ولذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إليه. يعني العبادة في أيام الفتن تساوي في الأجر والمثوبة كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الناس ينشغلون بأنفسهم في أيام الفتن ويقبلون أو ينشغلون عن العبادة والطاعة إلى الله عز وجل. ولذلك فإن من أنجح من أوجب ما يجب على المسلم الحريص على نفسه في أيام الفتن أن يلجأ إلى الله، إلى العبادة، وينكسر بين يدي الله عز وجل ويثني قدرته ويعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، فإن في ذلك نجاة من الفتن مهما عظمت ومهما كثرت. فإذا من صور نقص العلم العمل احتمال أن يكون في النفس في كل فرد. فعند نزول الفتن والعياذ بالله وآخر الزمان ينشغل الناس إما بالهموم التي تترتب على تكون ثمرة الفتن التي تقع، وإما بانتزاع الدنيا عليهم فتشغلهم، كما دلت عليه الآية التي أشرنا إليها قبل قليل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فهنا فتح أبواب كل شيء من هذه الدنيا تشغل الناس عن العمل، عن العمل. فلذلك كانت هذه إحدى علامات الساعة. الاحتمال الثاني أن يكون المراد به ظهور الخيانة في الأمانات والصناعات، ينفق العمل بظهور الخيانة في الأمانات والصناعات. يقول ابن جمرة: نقص العمل الحسي ينشأ عن نقص الدين ضرورة، وأما المعنوي فبحسب ما يدخل من الخلل بسبب سوء المطعم وقلة المساعد على العمل. والنفس مجالة دائما إلى الراحة وتحل إلى سوءها، ولكثرة الشياطين السوء الذين هم أضر من شياطين الجن، انتهى السلام رحمه الله تعالى. فهنا في نقص العمل في حال ظهور الخيانات في الأمانات والصناعات، وهنا ينقص العمل. وهذه لها تفصيل سيأتي حينما نقول ويلقى الشح. ومن إلقاء الشح قلة العمل الناس المفيد، وخاصة فيما يتعلق بالأمانات والصناعات. ومن هذه المعاني وهي نقص العمل، نقص العمل من كثير من طلبة العلم، إذ لا تفرق بين طالب العلم في عمله وعبادته وبين العام لنا. تنظر إلى الصف فتجد للأسف الغالب على طلبة العلم هم في المؤخرة، قد فاتتهم كثيرة الأحرام، فاتتهم المسابقة إلى الصف الأول إلى القرب من الجناب. ثم تنظر إلى صلاتهم لا تفرق بينها وبين العامة للناس، وهم حملة شهادات عليا في الدراسات الشرعية وفي غيرها، ومع ذلك لا يظهر أثر العلم عليهم. وهذا والعياذ بالله من الحرمان، وهو بسبب سوء النية في التعلم وطلب العلم. فأكثر الناس تعلم العلم لا لله وإنما لأجل الدنيا، فأول رقوبة يصابون بها هي الحرمان من ثمرة هذا العلم، ويكون العلم وبالا عليهم وحجة عليهم يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يجب على طالب العلم أن يكون متميزا بالعمل بالعلم الذي آتاه الله سبحانه وتعالى، وهو أكبر وسيلة لحفظ العلم وبركة العلم وثبات العلم ورسوخ العلم. أما أن يكون وسيلة للحصول على المناصب، إمامة أو خطابة أو قضاء أو رئاسة أو غير ذلك، ثم ينتهي دوره في العلم بعد وصوله إلى ذلك المنصب ولا يظهر ذلك لا في أخلاقه ولا في معاملته ولا في عبادته، فهذه صورة ظاهرة نراها بأعيننا. نسأل الله العافية والسلامة. والواجب على طالب العلم أن يتميز عن غيره في العمل بما آتاه الله عز وجل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ شتان بين هذا وذاك. ولكن العلم الذي لا ينفع هو وبال على صاحبه والعياذ بالله. ولذلك ورد في حديث ابي لعان صلى الله عليه وسلم في الاستعاذه من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخفى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، والعياذ بالله. فهذه صوره من الصور التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في نقص الامل، ونحن نرى هذا في انفسنا قبل غيرنا. والشكوى الى الله هذا امر ظاهر. لو ان كل واحد منا قام بما علم من العلم لصلحت احوال الامه، ولا راينا خيرا كثيرا فيها، ولا لتقاعس اهل العلم في العمل بما اتاهم الله عز وجل وما خصهم به، فحرمت الأمة من ثمرة العلم. ولذلك نجد أن نسمع خطبا ومواعظ ومحاضرات ودروس، ولكن القليل منها هو الذي يؤثر في القلوب. والسبب في ذلك هو أن ما كان من القلب فإنه يصل إلى القلب، وما كان من اللسان فنهايته إلى الأذن ولا يصل الى القلب والعياذ بالله. هذه صوره من الصور المخيفه الحقيقه التي اخبرها واشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هنا وينقص العمل او وينقص العلم، وكلا الصورتين ظاهره بما نحن فيه في زماننا. ما هي الخطه الثالثه والعياذ بالله؟ قال صلى الله عليه وسلم ويلقى الشح. والمراد الشح أولا الشح هو أشد من البخل، لأنه يعني معنى البخل مع الشر، فهو بخل مضاف إليه الشر. أما الشحيح في المصطلح الشرعي فهو من يمنع ما وجب عليه، الذي يمنع ما أوجب الله عليه من حق بالمال فهو الشحيح، وإنفاق ذلك ممحق للمال ولبركته، ويعيد ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقه. وقال عليه الصلاه والسلام انه صباح كل يوم يظهر ملك فيقول اللهم اعط كل منتج خلفا واعط كل منتج خلفا والعياذ بالله. وهذه الصوره اللهم اعط كل منتج خلفا وأعطي كل ممسك ثلاثة، وهذه الصورة من الصور التي يراها الإنسان في الواقع. قال ويلقى الشح، والمراد إلقاؤه في قلوب الناس على اختلاف أحواله، حتى يدخل العالم بعلمه فيترك التعليم والفتوى والجلوس للناس في إفادته. وهذه الصورة من الشح الذي نعيشه، هو أحد أسباب نقص العلم ونقص العمل الذي ذكرناه في الفصلة الثانية. وهذا هو الشح والعياذ بالله الذي هو أخطر ما يكون من أنواع الشح. فالشح ليس في المال فقط، وإنما في العلم وفيما آتاه الله سبحانه وتعالى من الخير، ومنها العلم. ومن سئل عن علمه فكتمه ألجمه الله بالجامل من نار والعياذ بالله من القيامة. فيبخل العالم بعلمه فيترك التعليم والفتوى ونفع الناس، ويبخل الصانع بصنعته حتى يترك تعليم غيره، يعني حتى تعليم كتاب الله عز وجل. بعض الناس إن أعطيته قدرة علمك وإن لم تعطه لم يعلمك. هل هناك شح أعلى من أعلى من هذه الصورة؟ ونحن نعلم الآن الدروس الخصوصية وغيرها التي بقدر ما تدفع من المال يكون العطاء، مع أن هذا من فضل الله عليك الذي ينبغي أن تجتهد في بذله وإعطائه، وخاصة لمن كان محتاجا له. ولا شك أنه لا مانع من أخذ الأجرة على التعليم وعلى الإمامة وعلى تعليم القرآن أو غيرها، لكن لا يكون أخذ الأجرة هو الهدف، وإنما يكون وسيلة لتفرغ الإنسان ولسد حاجته من أجل أن يجلس للناس في مثل هذه الأمور. وإلا فمثل هذه لا يراد لها إلا ما عند الله عز وجل في الدار الآخرة، لرضا من أجرها وفضلها عند الله عز وجل. ويذكر أحد علماء السلف أنه مات أحد العلماء الكبار من أقرانه فرآه في المنام وهو من العلماء الكبار، فقال: يا فلان ماذا صنع الله بك؟ قال: غفره الله لي. قال: بما؟ قال: بتعليم الصبيان سورة الفاتحة. بتعليم الصبيان سورة الفاتحة. فكل العلوم وكل الفتاوى كلها لم ينفعه إلا سمع مدته لتعليم الصغار سورة الفاتحة. ولو نظر الإنسان نظرة تدبر في هذا المعنى والرؤى الإنسان بها لوجد صحة مقال. لماذا؟ أولا، كون يعلم الصبيان فهذا أظهر جانب الرياء والسمعة وحظ النفس في أن يتصدر المجالس والقنوات والشاشات، إنما جلس مع الصبيان. لا يعلم كبار القوم إنما يعلم الصبيان، وهؤلاء يحتاجون إلى قطر ومقابرة. هذه صورة. الصورة الثانية أنه يعلمهم ماذا؟ يعلمهم الفاتحة. أولا، الفاتحة هذه هي أم القرآن كما سمى الله. الأمر الثاني أنها لا تفتح الصلاة إلا بإتقانها. الأمر الثالث، كم من مرة هذا الطبيب في عمره المليء يرجل هذه الصورة؟ والأجر لمعلمه الأول الذي علمه هذه السورة. الأمر الرابع أنه هذا الطبيب إذا تعلم الفاتحة وعلمها غيره، فكل من تعلم هذه السورة يصب ذلك في ميزان ذلك المعلم. وبهذه المناسبة يأتي أحيانا بعض الأسئلة التي فيها معاني دقيقة ومعاني حب وحرص على الخير، فيأتي بعض الناس فيقول: أنا أريد أن أحج عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أعتمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن أتصدق عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هذا السؤال دافعه هو الحب للنبي صلى الله عليه وسلم واستشعار فضل النبي صلى الله عليه وسلم علينا، فيريد شيئا من مكافأته. وما علم هذا المحب أن كل عمل خير تقوم به أنت لنفسك فهو في ميزان المعلم الأول، في ميزان نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو في غنى عن حجك وفي غنى عن صيامك عن عمرتك وعن صدقتك، لأن كل عمل تقوم به فهو في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، من غيره أن تنوي أن يكون ذلك العمل للنبي صلى الله عليه وسلم. نعود إلى الشح، آدم الله وإياه منه. كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأولئك الرجال الذين تربوا على القرآن على الإيمان، تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يطوف بالبيت ولا يزيد في دعائه: اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن لم تزد على هذا الدعاء اللهم قني شحانك. قال ألم تقرأ قول الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا انتصر الإنسان على نفسه فوقي من شر الشح تحقق له الفلاح. ولكن هذا الانتصار يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى صبر ومصابرة، لأن النفس أمارة تحتاج إلى مجاهدة. إذن الصورة الأولى أن يبخل العالم بعلمه فيترك التعليم والفتوى، والصورة الثانية أن يبخل الصانع بصنعته حتى يترك التعليم غيره ممن هو محتاج. والصورة الثالثة أن يبخل الغني بماله حتى يهلك الفقير ونحن حينما ينظر الإنسان في أحوال من فتح الله عليه في الدنيا وهم يتخبطون في هذه الأموال، ثم ينظر من حولهم ممن لا يجد قوت يومه ولا ليلته، ممن يتدثرون عن البرج القارف بالخراطيم وورق الجرائد، عرف قدر الشح الذي أصاب النفوس بالعياذ بالله. ولو أن المسلمين أدوا زكاة أموالهم فقط والله لم يبقى المسلمين محتاج. والله المستعان. في بخصوص الكلام عن العلم والتحديث به، هو أحد معاني قول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث. ومعلوم أن ظاهر الآية ومن معانيها الظاهرة أن الإنسان إذا أنعم الله تعالى عليه بشيء من النعم فلا بد أن يشكر هذه النعمة وأن لا يتهدف. ومن هذه المعاني ما أشار إليه بعض أهل العلم قال إن من أفضل نعمة الله عز وجل هو العلم، وأما بنعمة ربك من العلم فحدث به، علمه من يحتاج إليه. والله المستعان. الخصة الرابعة قال عليه الصلاة والسلام ويلقى الشح وتظهر الفتن. وهذا هو الشاهد من ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث في باب ظهور الفتن. قال وتظهر الفتن، والمراد كثرتها واشتهارها وعدم التكاتم بها. والمراد بظهور الفتن الفتن التي تؤثر على الدين وتضر بالدين، وإلا فهي موجودة منذ أن كسر الباب، وذلك بمقتل الشهيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أول فتنة ظهورا هو مقتل عمر رضي الله تعالى عنه، ويدل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه في إسناد حسن الحافظ الحجر، قال من حديث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلا قال له يعني لخالد يا أبا سليمان، وهي كنية خالد بن الوليد، يا أبا سليمان اتق الله فإن الفتن ظهرت. قال أما وابن الخطاب حي؟ فلا. أما وابن الخطاب حي؟ فلا، إنما تكون بعده. فينظر الرجل فيفكر هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكان الذي هو فيه من الفتن والشر، يعني يبحث عن مكان لا توجد فيه هذه الفتنة التي هي في المكان. قال فتلك الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة وهي أيام الحرب. فظهرت الفتن بعد كسر الباب وهو مقتل عمر رضي الله تعالى عنه وأربعة. قال: وتظهر الجسم ويكثر الحرج، ويكثر الحرج، وهذا أحد آثار الفتن، حدث الله وإياكم ووقانا والمسلمين منها. والمراد ما لا يكون على وجه الحق، لأن المراد هنا بالهرج هو القتل كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله أيما هو؟ قال: القتل القتل. وهذا صريح في أن تعريف القتل تعريف الهرج مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه القتل، وقد كررها النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لهذا المعنى. وقد جاء في بعض الروايات موقوفا وموقوفا قال: الهرج في لسان الحبشة القتل، وهي من الروايات التي سيأتي الكلام عليها بعد قليل. والهرج جاء معناه، جاء له عدة معاني عددة. في المعنى اللغوي أما المراد به هنا فهو القتل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أما معناه في اللغة فهو بمعنى الاختلاط. يقال هرج الناس إذا اختلطوا واختلفوا، وهرج القوم في الحديث إذا كثروا وخلطوا. قال الجوهري: أصل الهرج الكثرة في الشيء حتى لا يتميز، الاختلاط وكثرة الشيء حتى لا يتميز. ولها معاني أخرى في اللغة ذكرها جلسيدة المحكم، ذكر لها تسعة معاني وكلها متقاربة في المعنى. من هذه المعاني شدة القتل، ومنها كثرة القتل، وفرق بين شدة القتل وبين كثرة القتل، ومنها الاختلاط، ومنها كثرة الفتن في آخر الزمان، ومنها كثرة النكاح، ومنها كثرة الكذب، ومنها كثرة النوم بمعنى لغوي الهرج، ومنها ما يرى في النوم غير منضبط، يعني الرؤى يرى الإنسان الرؤيا لكنه لا يصدقها لأنها مختلطة عليه، ومنها عدم إتقان الشيء. هذه المعاني كلها تعني الهرج، والمراد به هنا هو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وفسره بأنه القتل، فيكثر القتل. والمشكلة أن القتل المراد به هنا هو ما لا يكون على وجه الحق كالجهاد في سبيل الله واضح، وكإقامة الحدود والقصاص وغيرها، والمراد كقاتل المسلمين فيما بينهم، ويقتل فيه حتى لا يعرف القاتل فيما قتل، القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وهذه هي الفتنة، وهذه هي المصيبة، بل حتى يظن أن كل واحد منهما أنه هو المحق وأنه هو الذي على الحق، وكل يقتل الآخر يظن أنه بقتله يدخل الجنة. وهذه هي الفتنة العمياء الصماء البسماء التي تموج كموج البحر كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. سبب هذه الفتن هو قلة العلم والرجوع إلى العلماء. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، يقول وكأنه يتحدث عن زمانه، يقول رحمه الله تعالى: إن أقواما ابتغوا العبادة وتركوا العلم، يعني صار عندهم حماس للعبادة لكن على غير علم، على جهل. إن أقواما ابتغوا العبادة وتركوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم، ولو ابتغوا العلم، وهذا هو الشاهد، ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك. ما يحجز الإنسان عن مثل هذه الأمور إلا العلم، يفرق به بين الحق والباطل، بين المحق والمبطل، يعرف قدر قيمة إزهاق نفس مسلمة بغيرها، ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا إلى غير ذلك من النصوص. فالعلم هو الذي يحجز عن مثل هذه المصائب، وهؤلاء الذين يتخبطون في دماء المسلمين إنما هو بسبب جهلهم وبعدهم عن العلماء، لأن الأعداء اجتهدوا في الفصل بينهم وبين العلماء، وشوهوا صورة العلماء في أذهانهم، واتخذوا منهم رؤوسا وليسوا علماء، رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. مثال في الدور العلمي في الحج عن مثل هذه المثال، يقول الليث بن سعد رحمه الله تعالى: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: اكتب لي العلم كله، اكتب لي العلم. فكتب له ابن عمر رضي الله تعالى عنه، هذا يعني مثل عصرنا يبون العلم من الشاء المشي، يبون العلم في لحظة، كل يكتب له العلم في لحظة ويصبح عالما. فابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يستحضر سؤاله ولم يرد عليه بالتعليم، وإنما كتب له. قال وتأمل ماذا كتب، قال: إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله عز وجل وأنت خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، عفيف اللسان من أعراضهم، فافعل والسلام. فلخص العلم وثمرة العلم، وخاصة بما يتعلق بينه وبين الناس، في هذه الخصال الثلاث: إن استطعت أن تلقى الله وأنت خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، عفيف اللسان من أعراض البشر. بعض الناس قد يتورع دماء المسلمين، نعم، بل وقد يتورع أيضا عن أموال المسلمين ويتحرى الحلال، لكنه لا يتورع عن أعراضهم وهي لا تحل خطورة عن سابقتها. فقال هنا: وتظهر الفتن ويكثر الحرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو، بمعنى أي شيء هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: القتل، القتل. وهذا صريح كما أسلفنا في أن تاريخ القتل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بعض معاني الهرج، وهو من باب تفسير الشيء بسببه. فالهرج يسبب القتل، وهذا معروف أنه قد يفسر الشيء باعتبار ما يقول إليه، فما يقول إليه الهرج والفتنة يقول إلى القتل، نسأل الله العافية والسلامة. والعرب استعملت لفظ الهرج بمعنى القتل، ولا يعني ذلك ولا يمنع من أن يكون هذا المستعمل في لغات أخرى كالحبشي أو غيره كما قال أبو موسى وغيره من العلماء. هنا حينما يتحدث الإنسان عن مثل هذه الأشرار أو هذه الخصال التي هي بين يدي الساعة، فالمسلم، القاعدة تقول: إن المسلم لا يسعى إلى الإيقاف بما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه، وإنما الغرض منها هو الحذر، وألا يكون ممن يتصف بمثل هذه الخصال التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا في آخر الزمان. نعم، نحن نصدق بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الغرض من ذكر مثل هذه الخصال هو الحذر والاعتبار، وأن لا يكون الإنسان سببا أو أن يكون ممن تنطبق عليه مثل هذه الخصال الخطيرة والعياذ بالله. هذه الخصال يقول ابن بطال رحمه الله تعالى، يقول جميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراف رأيناه عيانا. ابن بطال في القرن الخامس الهجري رحمه الله تعالى، في القرون المتقدمة، يقول رأيناه عيانا، لكن الحافظ ابن حجر تعقبه بأن الذي ساعده كان منه كثير مع وجود مقابلة، يعني فيه نقص في العلم لكن فيه علم، فيه نقص في العمل لكن فيه عاملون، فيه نقص في أو ظهور الشح لكن فيه البذل والعطاء، فيعني هناك نوع من التوازن، هذه الصور موجودة لكن أيضا موجود ما يقابله، والمراد من الحديث استحكام ذلك، يعني يكون هو الغالب استحكام ذلك حتى لا يبقى بما يقابله إلا النادر، إلا النادر. يقول الحافظ نفسه رحمه الله تعالى: والواقع أن الصفات المذكورة وجدت مباديها، يعني بداياتها، من عهد الصحابة، ثم تكثر في بعض الأماكن دون بعض، والذي يعقبه قيام الساعة تزداد كلما مر الزمن ازدادت إلى قرب قيام الساعة واستحكام ذلك، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: يدرس الإسلام كما يدرس الوشي وشي الثوب، حتى يعني ينقص يتلاشى يضمحل يلمسح الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني نقش الثوب ما فيه من نقوش شيئا فشيئا. قال: حتى لا يدرى ما قيام ولا صدقة ولا صلاة ولا نفس. قال: ولا يجرى على الكتاب في ليلة، أي القرآن، فلا يبقى في الأرض منه آية. ولكن هذا إنما يكون في آخر الزمان، لأن الساعة لا تقوم إلا على جرار الخلق والعياذ بالله. وكما مر معنا بعد ظهور يأجوج وماجوج أعاذنا الله ولا ندرك ذلك الوقت، ودعاء المسيح عليه السلام بأن الله يطهر الأرض من فسادهم ونسلهم وأداهم، يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى على وجه الأرض نفس مؤمنة، وعلى أولئك تقوم الساعة والعياذ بالله. البطال يعني الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث وقال إن هذه الأمور تنقص شيئا فشيئا، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو ما يكون بين يدي الساعة، فالعلم يتناقص والعمل يتناقص والشح يزداد والقتل يزداد والاختلاط والاختلاف يزداد، وهكذا إلى آخر عمر هذه الأمة الذين عليهم تقوم الساعة. وفي النقص في الزيادة، وفي هذا إشارة أيضا إلى الحديث في الباب الذي سيأتي في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر. وهنا أمام هذا الحديث نقف في الإشارة إلى بعض الفوائد التي يمكن أن نستفيدها من هذا الحديث. أولا، بيّن الحديث بعض أسباب الفتن، بعض أسباب الفتن، ومنها رقة التدين التي تجلب بركة الوقت، وهذا ما سبق الكلام عليه. والأمر الثاني نقص العلم، وهو من أسباب الفتن. والأمر الثالث نقص العمل بالعلم، وهذا من أسباب الفتن أيضا والعياذ بالله، ومنها الشح ويلقى الشح. والله سبحانه وتعالى ولا يضر ربك أحدا، لكن أحيانا العقوبة تكون من جنس العمل، فمن قبض يده أفلتها بمالك، من قبضها عنه ما أمر الله أفلتها بما حرم الله سبحانه وتعالى، وهذه سنة الآية. من حرم نفسه في العكوف على العلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عاقبه الله على العكوف على خثالات مقالات البشر ورواياتهم والكلام الذي يضر ولا ينفع. ومن بخل بماله عن أوجه الحق أنفقه في أوجه الباطل، ومن أضاع عمره في غير طاعة ضاع منه العمر في المعصية، ولا يظلم ربك أحدا. وهذا هذه آية العقوبات صلى الله عليه وسلم. فرقة التدين ونقص العلم ونقص العمل والشح بمعاني المختلفة، الشح بالعلم، الشح بالصناعة والمهنة والحرفة، والشح بالمال، كل هذه يؤدي من أسباب ظهور الفتن، وأخبرها إثارة هي كثرة القتل، هي كثرة القتل والعياذ بالله. الأمر الآخر من هذه الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث أهمية الوقت وضرورة استثماره والسعي إلى الأسباب الجادة لباقته. فتقارب الزمان، قلنا تقارب الزمان إما أن يكون حسيا وإما أن يكون معنويا، ومن أكبر معاني تقارب الزمان المعنوية هي ذهاب البركة في الله. فما يقضيه الإنسان في ساعة يقضيه في يوم أو أكثر، ويمكن أن لا يقضي. فالأسباب الجالبة للبركة بركة الوقت، منها ما هي أسباب الحسية ومنها ما هي أسباب معنوية. فالأسباب الحسية منها تنظيم الوقت، فهذا مما يعين على بركة الوقت واستثماره فيما ينفع، ألا يكون الإنسان تبهللا فوضويا. والله سبحانه وتعالى شرع لنا من التنظيم، ويكفي بذلك الصلوات في أوقاتها وتفصيلها، فهي دعوة صريحة إلى تنظيم عمل الإنسان، فتنظيم الوقت. والأمر الثاني من الأسباب المعينة على بركة الوقت استثمار كل وقت فيما يناسب الوقت، استثمار كل وقت فيما يناسب الوقت. فالوقت الأوقات ليست واحدة، فبعضها مناسب لتلاوة كتاب الله عز وجل ولحضور الدروس وحلق العلم، وبعضها لطلب ما يلزم على الإنسان القيام به من تحسين الدنيا ومعاش في هذه الحياة، ومنها مؤانسة ومصاحبة وإمداح وغيرها، وهكذا من الصور الأخرى. فاستثمار كل وقت فيما يناسبه هذا من الأمور المساعدة على بركة الوقت. ومن هذه الأمور المساعدة البكور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها، فأول النهار أبرك من آخره، وهذه صورة محسوسة ومعلومة. أما الأسباب المعنوية فأجلها وأعظمها هو تقوى الله عز وجل، استشعار الإنسان أنه مسؤول عن هذا الوقت، عن عمره فيما أبلاه وعن شبابه فيما أبلاه، وأنه لن تزول قدم يوم القيامة حتى يسأل عن هذا. فاستشعار الإنسان بأنه مسؤول أمام الله عز وجل يجعل الإنسان حريصا على وقته كحرصه على ماله، لا يضيع منه شيء. نحن للأسف نعرف أو نرى بعض الناس أنهم عندهم أزمة في الوقت،
يقول نريد أن نقتل الوقت، أن نقطع الوقت، كأنه أصبح هما وثقلا عليه يريد أن يقضيه في أي شيء. هذا لأنه لم يعرف المسكين قيمة الوقت، هذه هي الثروة المهدرة. ما علم أن هذه الساعات، هذا العمر، لا يمكن أن تجد شيئا في الآخرة إلا ما قدمته في هذا الآخر، فهو وقت الزرق، وغدا وقت الحصاد. والعاقل من يجتهد في استثمار هذا الموسم قبل فوات. والسلف الصالح رحمه الله تعالى عليهم ضربوا أروع الأمثلة في المحافظة على أوقاتهم واستثمار كل وقت من أوقاتهم. ولا نذهب بعيدا، قد يقول الإنسان أولئك أناس يعني لم يعيشوا عصرنا وما فيه من المشكلات والمشكلات، نقول حتى هناك من عاش بين ظهرانينا هو أحرص ما يكون على وقت. وكلكم يعلم علماء هذه الأمة وحثهم على أوقاتهم، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى مثال للهدى وقدوة، لا يعرف له إضاعة الوقت بين تشكيل وتهديد وقراءة ونفع وحجة لله. هذا هو الذي عرف الوقت فاستثمره في ما يلقاه عند الله سبحانه وتعالى. فتقوى الله عز وجل هي أكبر أسباب نزول البركة، سواء كان في الوقت أو في المال أو في الولد أو في العمر أو في العمل أو في العلم أو في غير ذلك من الأمور. وأكبر المخاطر هو نزع البركة من هذه الأمور. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا إلى آخره. فمن هذه الفوائد هذا الحديث التنبيه على أهمية الوقت وضرورة استثماره والسعي في الأسباب الجانبة البركة. ولعلنا في آخر الحديث نأخذ من مولد يحتذى به في هذا المقام من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى تقية الوقت كلها. من هذه الفوائد أهمية العلم والعمل، أهمية العلم والعمل، وهذه تؤخذ من ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بنقص العلم أو نقص العمل، والعلاقة بينهما ظاهرة. قال العلماء أكثر الانتكاسات والعياذ بالله، ونحن نعيش عصر الفتن ونرى فيه صور من صور الانتكاس والرجوع على العقل والعياذ بالله. يقول العلماء أكثر الانتكاسات عند من كان علمه أكثر من عمله، أكثر من ينتكس من كان علمه أكثر من عمله. وهذه صورة من الصور التي أشرنا إليها قبل قليل. فالعلم يرفع صاحبه كالوتد، إن زاد طولا في السماء وجب أن يزداد رسوخا في الأرض.
حي على الفلاح،
ويقول العلماء أكثر الانتكاسات عند من كان علمه أكثر من عالمه. ويشاهد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما ضرب المثال بالمؤمن والمنافق، فذكر أن المؤمن كالخامة من الزرع تتكفأها الريح كما شاء، فالخامة من الزرع ثابتة الجذور فلا تنجرف مع الريح مهما كانت عاصفة، وإنما تميل معها حتى تزول ثم تعود إلى مقامها. أما المنافق فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بشجرة الأرض، وشجرة الأرض هي شجرة ضخمة في الظاهر ولكنها ضعيفة الجذور، ضعيفة الجذور. فهذه أول ما تأتي العاصفة فإنها سرعان ما يكون ضخامة هذا الجسم سببا أو مساعدا في انشعاقها وانقلاعها من قاعدتها. فشبه المسلم المنافق بذلك بهذه الشجرة. ومصداق ذلك في قول الله عز وجل، قال الله عز وجل حينما قال ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وماذا قال عن المنافقين؟ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة شتت من فوق الأرض ما لها من قرار. القرار والإيمان والعمل الصالح، العمل الخفيف الذي يثبت الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا مثل ظاهر، نسأل الله ثبات على الحق حتى نقف. من هذه الفوائد من هذا الحديث خطر الشكر، وأنه أشد أنواع البخل وتوقيه من أسباب البلاء، ومر معنا بقول الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وذلك في كل شيء، أن لا تبخل لا بجاه ولا بشفاعتك ولا بمساعدتك للآخرين في أي صورة من صور المساعدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعه لله. والصورة أو من هذه الثمار والفوائد الموقف من الفتن أعاذنا الله وإياكم منها، فيتجنب أسبابها والهرب منها قبل الإمكان عند وقوعها. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال وهو رأس الفتنة من سمع به فلينهى عنه، يبتعد ما استطاع فلينهى عنه. بعض الناس يقول لا، محبة الاطلاع يريد يشوف ايش عنده، قد تأتي إليه فتقع في شباك شبهه وفتنته والعياذ بالله. ولكن المطلوب من المسلم أن ينهى عن الشبه والفتن ما استطاع إلى ذلك سبيلا. كما قلت نختم الحديث بأنموذج ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين، وأنا أنصح الإخوة به في استثمار الوقت ومعرفة ما يناسب كل وقت من الأعمال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أشار إلى قول الله عز وجل ثم أورثوا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. يقول أما الأبرار فهناك المقربون وهم السابقون، والأبرار هم المقتصدون. قال: وأما الأبرار المقتصدون، وهو كأنه يقصد حاله رحمه الله تعالى، وهو الرجل الذي يحتذى، وما قاله منه ما هو من السنن التي تنفع صاحبها في قيام بها، ومنها ما هو الواجب، لكنه نموذج ينبغي المسلم الحريص على نجاة نفسه واستثمار وقته أن يتأتى به ما استطاع. قال: وأما الأبرار المحتفظون فقطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام بإقامة أمر الله وعقد القلب على ترك مخالفته ومعاصيه، فهممه مصروفة إلى القيام بالأعمال الصالحة واجتناب الأعمال القبيحة. قال: فأول ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه القيام إلى الوضوء والصلاة كما أمر الله. قال: فإذا أدى مرض وقته اشتغل بالتلاوة والأذكار إلى حين تطلع الشمس فيرفع الضحى، ثم ذهب إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب، فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى التطهر والسعي إلى الصف الأول من المسجد فأدى فريضته كما أمر، مكملا لها بشرائطها وأركانها وسننها وحقائقها الباطنة من الخشوع والمراقبة والحضور بين يدي الرب سبحانه وتعالى، فينصرف من الصلاة وقد أثرت في قلبه وبدنه وسائر أحواله آثارا تبدو على صفحاته ولسانه وجوارحه، ويجد ثمرتها في قلبه من الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور وقلة التكالب والحرص على الدنيا وهذه، وقد نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر وحببت إليه لقاء الله ونفرته من كل قاطع يقطعه عن الله، فهو مهموم كأنه في سجن حتى تحضر الصلاة يعني التي تبعها، فإذا حضرت قام إلى نعيمه وسروره وقرة عينه وحياة قلبه، فهو لا تطيب له الحياة إلا الصلاة. هذا وهم في ذلك كله مراعون لحفظ السنن لا يخلون منها بشيء ما أمكنهم، فيقصدون من الوضوء أكمله ومن الوقت أوله ومن الصفوف أولها اليمين الثماري أو خلف ظهره، ويكون من الفريضة بالأذكار المشروعة كالاستغفار ثلاثا وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله أنتنا له الدين ولو كره الكافرون. قال: ثم يسبحون ويحمدون ويكبرون الإنسان والتحيين ويختمون المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال: ومن أراد المزيد قرأ آية الكرسي والمهودتين أخذ كل صلاة، فإن فيها أحاديث رواه النسائي وغيره، ثم يقرؤون السنة على أحسن وجود، هذا دأبهم في كل فريضة. فإذا كان قبل غروب الشمس توافروا على أذكار المساء الواردة في السنة نظير أذكار الصباح الواردة في أول النهار، لا يخلون بها أبدا، فإذا جاء الليل كانوا فيه على منازلهم من مواهب الرب سبحانه التي قسمها بين عباده، فإذا أخذوا مضاجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة في السنة وهي كثيرة تبلغ نحو من 40، فيأتون منها بما علموه وما يقدرون عليه من قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاثا، ثم يمسحون بها رؤوسهم ووجوههم وأجسادهم ثلاثا، ويقرؤون آية الكرسي وخاتمة سورة البقرة، ويسبحون 33 ويحمدون 33 ويكبرون 34، ثم يقول أحدهم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورغبة إليك، لا نجأ ولا نجأ منك إلا إليك، آمنت بحيلتك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، وإن شاء قال باسمك ربي وبعد جنبي وبك أرفع، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أغفلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك بما تحفظ به عبادك الصالحين. وإن شاء قال اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم إلى آخر الأشعار الواردة في ذلك. قال فإن استيقظ عاد إلى عادته الأولى، وهو مع هذا فهو قائم بحقوق العباد من عيادة المرضى وتشييع الجنائن وإجابة الدعوة والمعاونة لهم بالجاه والبدن والنفس والمال وزيارتهم وتفقدهم، وقائم بحقوق أهله وعياله، فهو متنقل في منازل العبودية كيف نقله فيها الكامل. فإذا وقع منه تفريط في حق من حقوق الله بادر إلى الاعتذار والتوبة والاستغفار ومحوه لمداومة العمل الصالح، فمداومته بعمل صالح يزيل أثره، فهذا وظيفته دائما. قال وأما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله غيره أن نقف على وصف حاله وعدم الاتصاف به، بل ما شممنا له رائحة، هذا كلام من ابن القيم رحمه الله، بل ما شممنا له رائحة، ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها، وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والمصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب قوما حشر معهم، فمن أحب الصالحين حشر معهم وإن قصر به عمله. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس الذي قال فيه أنس رضي الله تعالى عنه إن هذا أرجى حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني يحب أن يكون مثله ويحب أن يتأذى بهم ويحب أن يلحق برسالته، يحب ذلك لكنه لم يصل إلى ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، وفي رواية هو مع من أحب. قال أنس معلقا وهو راوي الحديث معلقا على هذا الحديث قال فوالله إنا لنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر ونحب عمر ولما نلحق بهم في أعمالنا فنسأل الله أن يحشرنا بمحبتنا لهم في زمرته، وهذا هو رجاؤنا. فأمالنا بشكاء الله عز وجل وأحوالنا لا يستطيع الإنسان أن يتفوه بشيء من هذا التقصير، ولكننا نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا في أن يحشرنا في زمرة من يحب من أولياء الله عز وجل الصالحين من أنبياء الله، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحشرنا مع نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا على سنته وتوكلنا على ملته واحشرنا في زمرته وارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واصلح فساد قلوبنا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا وتقصيرنا وفعل السفهاء منا. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين في كل مكان. اللهم افتح أحوالهم، اللهم اجعل لنا ولهم من كل حزن مخرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وزارة المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود. اللهم نصرك الذي وعدت عاجلا غير آجل، يا حي يا قيوم. اللهم اصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم اجعل وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.